الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس الملخص في شرح كتاب التوحيد فضلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ولو عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، مات قريبا من 60. وله وروى الإمام أحمد: تعلق تميمة يعلقها عليه وعلى غيره معتقدا بها، والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين. ولا تم الله له أي دعاء عليه يلا يتم الله أموره. ودعة، الودعة شيء يخرج من البحر وشبه الصدف يتقون به العين. ولا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون، ولا خفف الله عنه ما يخافه. في رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر، المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قسته ولا يتم له أموره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع من نفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة أو اطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذن أو يحرك عليه كل مؤذن. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. ويستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والودع من الشرك. ثانيا، أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. ثالثا، الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين الأولين، مات 36 رضي الله عنه، من الحمى إلى الوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه، وتلائي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى، فأزاله عنه منكرا فعله هذا، استدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. ما يستفاد من الأثر: أولا، إنكار لبس الخيط لرفع البلاء ودفعه وأنه شرك. ثانيا، وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. ثالثا، صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. رابعا، أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. الله تعالى يقول: إن سألته ليقولن من خلق السماوات والأرض يقولن الله. فكفار قريش وغيرهم من الكفار يعترفون أن الله هو الخالق المالك المدبر، لكنهم يعبدون غير الله، وهذا يتناقض مع اعترافهم هذا. فإذا كنت تعرف أن الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر المتصرف في هذا الكون، فلماذا تتركه وتروح تعبد أصحاب القبور أو الأصنام أو غيرها؟ فهذا يتناقض. وأيضا موضوع تعليق التمائم كما قلنا في الدرس الماضي، إذا كان محروز هذا اللي علقونها زمان هنا ولا في رقبة البعير ولا رقبة الطفل، يفعلون هذا اتقاء العين وأن يسلم هذا المعلق عليه من المرض. فإذا من فعل هذا وقع في الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن هذا الشيء اللي علقه ينفع ويضره من دون الله هذا كفر أكبر، أخرج من الإسلام. لا، هذا يجعل نيته. فإذا كان نيته أن هذا اللي علقه هو اللي ينفع ويضر دون الله فهذا الشرك أكبر. أما إذا كان قال هذا السبب لدفع العين ودفع السعر ودفع المرض، هذا يعتبرون الشرك الأصغر. كلها الشرك الأصغر أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من قتل النفس. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض أهل العلم قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر، وذكروا على أنه من مات ويعلق أو يحلف بغير الله، بحلف بالنبي مثلا، أو يحلف بالأمانة، أو يفعل أي شرك أصغر، فإنه يعذب في النار، لازم يعذب في النار، وبعدما يعذب يدخل الجنة. هذا على قول من يقول إن الله لا يغفر له. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فاللي مات على الشرك الأصغر يعذب في النار وبعدين يدخل الجنة. وبعض أهل العلم قالوا مثل الزنا، مثل السرقة، إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا ما تاب هذا أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس الملخص في شرح كتاب التوحيد فضلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ولو عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور، وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، مات قريبا من 60. وله وروى الإمام أحمد تعلق تميمة يعلقها عليه وعلى غيره معتقدا بها، والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، ولا تم الله له أي دعاء عليه يلا يتم الله أموره. ودعة، الودعة شيء يخرج من البحر وشبه الصدف يتقون به العين. ولا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون، ولا خفف الله عنه ما يخافه. في رواية أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر، المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر لأن يعكس الله قسته ولا يتم له أموره، كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع من نفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذن أو يحرك عليه كل مؤذن. وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله. ويستفاد من الحديثين أن تعليق التمائم والودع من الشرك. ثانيا، أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. ثالثا، الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم أي وروى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين مات 36 رضي الله عنه من الحمى إلى الوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه وتلائي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا، استدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية وشرك في العبادة. مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. ما يستفاد من الأثر، أولا إنكار
إنكار لبس الخيط لرفع البلايا ودفعه وأنه شرك. ثالثا وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. ثالثا صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. رابعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. الله تعالى يقول إن سألته ليقولن من خلق السماوات والأرض يقولن الله. فكفار قريش وغيرهم من الكفار يعترفون أن الله هو الخالق المالك المدبر لكنهم يعبدون غير الله، وهذا يتناقض مع اعترافهم هذا. فإذا كنت تعرف أن الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر المتصرف في هذا الكون، فلماذا تتركه تروح تعبد أصحاب القبور أو الأصنام أو غيرها؟ فهذا يتناقض. وأيضا موضوع التعليق التمائم كما قلنا في الدرس الماضي، إذا كان محروز هذه اللي علقونها زمان هنا ولا في رقبة البعير ولا رقبة الطفل يفعلون هذا اتقاء العين وأن يسلم هذا المعلق عليه من المرض. فإذا من فعل هذا وقع في الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن هذا الشيء اللي علقه ينفع ويضره من دون الله هذا كفر أكبر أخرج من الإسلام. لا هذا يجعل نيته. فإذا كان نيته أن هذا اللي علقه اللي ينفع ويضره دون الله فهذا الشرك أكبر. أما إذا كان قال هذا السبب لدفع العين ودفع السعر ودفع المرض هذا يعتبر الشرك الأصغر. كلها الشرك الأصغر أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من قتل النفس. على الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض أهل العلم قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر، وذكروا على أنه من مات ويعلق أو يحلف بغير الله، بحلف بالنبي مثلا أو يحلف بالأمانة أو يفعل أي شرك أصغر فإنه يعذب في النار، لازم يعذب في النار وبعدما يعذب يدخل الجنة. هذا على قول من يقول إن الله لا يغفر له. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فاللي مات على الشرك الأصغر يعذب في النار وبعدين يدخل الجنة. وبعض أهل العلم قالوا مثل الزنا مثل السرقة، إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا ما تاب هذا أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له.
آمين.